بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء المبارك أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام بن رشد رحمه الله، عند قوله: الباب الثالث في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. المسألة الثانية: اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال، فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 10 أيام، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها، أعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد ابن حزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، وهي مسألة وطئ الحائض إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل، يعني أنها انتهى حيضها ورأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف ولكنها لم تغتسل، فهل يجوز لزوجها وطئها أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي حكاها المؤلف رحمه الله تعالى، وأشار فيها إلى أقوال العلماء، الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل وإن طهرت، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تغتسل. وعند الحنفية تفصيل، يقولون: إن طهرت هذه المرأة لعشرة أيام أو أقل فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، وإذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو 10 أيام عندهم يجوز له أن يطأها حتى وإن لم تغتسل، لأن الحيض لا يزيد على 10 أيام. وحكى قولا ثالثا، وهو أنها إذا غسلت فرجها بالماء جاز وطئها، وقال بعضهم إذا توضأت جاز وطئها، وهذا القول هو أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن حزم في المحلى. هذه الأقوال على وجه الإجمال التي ذكرها المؤلف، وعندنا تفصيل للمذهب الحنفية، وهو قد أشرنا إليه، وهو أنهم قالوا إذا طهرت لها حالتان، الحالة الأولى إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، مثلا ينقطع لثمانية أيام أو لسبعة أيام، والحال أن هذه الأيام كانت عادتها مثلا، فقالوا هنا لا بد أن تغتسل لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى، فلا بد بالاغتسال ليترجح جانب القطع انقطاع الدم بوجود ما زاد على زمان عادتها. الحالة الثانية انقطع الدم 10 أيام حل وطئها قبل الغسل، لأن الحيض لا مزيد له على 10 إلا أنه يستحب لها أن تغتسل. إذن هذه هي الأقوال، 3 أقوال في المسألة. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل. القول الثاني التفصيل عند الحنفية. القول الثالث وهو قول من أقوال ابن حزم، لأن ابن حزم عنده 4 احتمالات ذكرها، منها قال يجوز له أن يطأها إذا غسلت فرجها، وبعضهم قال إذا توضأت. نعم.
وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على 3 المعاني.
نعم، يعني هو يقول السبب في المفهوم من قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأنه قال حتى يطهرن، فأراد بالطهر الأول انقطاع الحيض. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، هكذا حمله جمهور العلماء على أن الأول المقصود به انقطاع الدم وانتهاء أمده، إما أن ترى الجفوف أو ترى القصة البيضاء. فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا فأتوهن، إذن جعل للإتيان أمد وهو بشرط أن يتطهر، ما قال فإذا طهرنا فأتوهن، قال فإذا تطهرنا. الأول ليس من فعل الإنسان، الأول ليس من فعل الإنسان، والثاني من فعله، بمعنى أتقربهن حتى يطهرن هذا لا دخل للإنسان فيه. فإذا تطهرن أي هن، وهو يشير إلى الاغتسال، والعلماء ذكروا هذا وقالوا أن هذا محمول منقول عن ابن عباس وغيره من الصحابة. نعم. يقول وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فإذا تطهرن، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم هو الطهر بالماء؟ وقد بينا لك أن انقطاع الدم قد أشار إليه وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، إذا تردد المعنى بين أن يكون للتأكيد يؤكد المعنى السابق، وبين أن يؤسس معنى جديدا، فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. لأنك إذا قلت انقطع الدم في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية لم تزد على أن كررت المعنى السابق، أكدته يعني. لكن هذا هو المعنى الصحيح، أنك تحمل المعنى الثاني على التأسيس ليس على التأكيد للمعنى الأول، ليس هو نفس المعنى الأول. الأول حتى يطهر، أي حتى ينتهي أمد الحيض، هذا له حكم. فإذا تطهرنا هذا حكم جديد بناه على التطهر، أي على الاغتسال. نعم، هذا الرأي هو رأي جمهور أهل العلم كما قلنا. يقول هل الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر، أم الطهر بالماء، أو من الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به جميع الجسد أم طهر الفرج؟ يقول ومحتمل بمعنى المشترك، فإن الطهر إذا قال تطهر فلان قد نقصد به الطهارة الكبرى اللي هو الاغتسال، وقد نقصد به الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء، وقد يقصد به ما هو أقل من ذلك. لكن نقول المعنى والسياق هو الذي يحدد أحد هذه المعاني، فليس المراد هذا. وجمهور أهل العلم كما يأتي معنا في تفسير هذه الآية فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.
وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم.
يعني
فيكون
تطهرنا، فإذا تطهرنا تفعلنا، فالتفعل هذا يعني يأتي من فعل الإنسان، تعلم أي طلب العلم ونحو ذلك. نعم.
وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفاعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى فإذا تطهرنا أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه.
يعني الأظهر يجب العمل بالظاهر ما لم يدل الدليل على خلافه. يعني إذا كان اللفظ عاما يجب العمل بعمومه حتى يدل الدليل على خلافه. إذا استدل شخص بالأمر على الوجوب فالأصل الدليل الأصل معه، أي أنه لا يرجع عن هذا الأصل إلا بدليل يصرفه عن الظاهر. وإذا قال إنسان النهي للفساد فالأصل أن الدليل معه، والأصل معه، ومن كان الأصل معه فإنه لا يطالب بالدليل. الذي يتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، الذي يأتي ويدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر هو الذي يطالب بالدليل. يكفيه الأصل ويكفيه الظاهر، فهذا لا يطالب بالدليل، إنما الذي يطالب بالدليل هو الذي يدعي خلاف الأصل. الأصل أنه للغسل، فإذا كان عندك دليل على أن المراد به الوضوء أو المراد به غسل الفرج أو غير ذلك فأتي بالدليل على ذلك. نعم.
ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلنا في قوله تعالى حتى يطهرنا هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في الطهر بالماء، والمسألة كما ترى محتملة.
نعم، والمسألة كما ترى محتملة، لكن وإن كانت محتملة يقولون الاحتمال يبطل به الاستدلال، لكن هذا ليس على إطلاقه. الاحتمال القوي هو الذي يبطل به الاستدلال، والاحتمال المساوي هو الذي يبطل به الاستدلال. أما الاحتمال كون الاحتمال أغلب وأكثر، هذا يبطل به الاستدلال لأنه يكون ظاهر في المعنى الآخر، فلا يستدل به على المعنى الاحتمال الضعيف. وإذا تساوت الاحتمالات بطل الاستدلال، يكون اللفظ مجملا حينئذ، ولا يستدل بالمجمل على إجماله إلا أن نستدل بدليل من خارج يرجح أحد المحتملات. أما إذا كان المعنى ظاهر في شيء فهو وإن كان محتمل، الظاهر لا بد وأن يحتمل، وإلا ما كان ظاهرا كان قطعيا. يعني لو كان هذا اللفظ لا يحتمل شيئا إلا الغسل لكان قطعيا في الغسل، لكن لما احتمل احتمالا مرجوحا لم ننظر لهذا الاحتمال المرجوح وعملنا بالظاهر. فقول المؤلف والمسألة كما ترى محتملة، ليس كل احتمال يبطل به الاستدلال. الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال هو الاحتمال الراجح أو الاحتمال المساوي، أما الاحتمال الضعيف لا يبطل به الاستدلال. نعم.
ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فإذا تطهرن، لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء، ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك.
لا، هذا الكلام فيه نظر أيضا، لا يلزم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لا يلزم إذا قلنا هناك حتى يطهرن أنه محمول على انقطاع الدم، وإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا، لأنها فيها زيادة في اللفظ، وزيادة اللفظ فيها زيادة في المعنى. وكما قلنا حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. نعم.
فإنه ليس من عادة العرب أن يقول لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما، لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى.
قالوا هذا الاحتمال غير صحيح، التنظير بهذا المثال لو قال حتى يطهرنا فإذا طهرنا ها كان المعنى هذا مثل هذا المثال، لو قال حتى يطهرن فإذا طهرنا كان المعنى هو نفس معنى هذا المثال. لكن مثل هذا المثال أن يقول إذا دخل الدار لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل فأعطه كذا، ها شيئا آخر، يعني لم يجمع بين الشرط وجوابه وإنما غاير بينهم، فكذلك الحال هنا. أما هذا المثال لا يصدق، هذا لو قال حتى يطهرن فإذا طهرنا. نعم. نعم.
بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما، لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى.
هذا إذا قلنا أنها مؤكدة، لكن نحن لا نقول إنها مؤكدة، نقول مؤسسة، فاختلف الأمر عما ذهب إليه.
ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على أنه النقاء، وقوله فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب، إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي تقدير هذا الحذف بعد أما ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية، فإن الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز.
المجاز قد يرتكب إذا كان هناك حاجة إليه أو في معنى يسنده، يعني كان يقول حتى يطهرن فإذا تطهرنا، يقول حتى لا تقربوهن حتى يتطهر، يعني كان يقول حتى يطهرن ويتطهر لا تقربوا، لأن علق القربان المرأة بهذا حتى يطهرن. لكنه مثل ما قال العلماء، قالوا هذا مبني على شيئين، الشيء الأول هو طهارة المرأة، والأمر الثاني تطهر المرأة. وهذا مثل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فأوقف دفع المال إليهم على شيئين، وما وقف على شرطين أو على شيئين لا يحصل بدونهما. فكذلك هذه الآية موقوفة على أمرين، أن تطهر المرأة وأن تتطهر، كما قلنا هناك في دفع المال إلى اليتيم حتى يطهرن فإذا تطهرن، فهو موقوف على أمرين. نعم. وقال النووي في هذا كلام قال النووي معناه أيضا يغتسلن، وهذا شائع في اللغة فيصار إليه، أن الإباحة معلقة بشرطين، أحدهما انقطاع الدم، والثاني تطهرهن واغتسالهن. وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما، كما قال الله تعالى، قال فإذا دخلت، فإن قيل ليست شرطين بل شرط واحد، ومعناه حتى ينقطع دمهن، فإذا انقطع فأتوهن، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه. هذا اعتراض. قال الجواب عنه أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا معناه فإذا اغتسلنا، فوجب المصير إليه. والثاني أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان، فإنه لو كان كما قال لقيل فإذا تطهرنا، فأعيد الكلام كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه. فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان، كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل، فإذا أكل فكلمه، فإذا أكل فكلمه. يقول وهنا وجه آخر ذكره القرافي يدل على أن المراد الغسل، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مدحا وحثا على التطهير، وذلك يدل على أنه مكتسب، يعني كيف يمدحهم الله عز وجل على شيء ليس من فعلهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فدل ذلك لما ختم الآية بهذا دل على أن التطهر من فعلهم الذي هو الاغتسال. نعم.
ومن تأول، وكذلك فرض المجتهد ها هنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه. وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرنا في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ تطهرنا على ظاهر إن أحب أن يحمل لفظ تطهرنا على ظاهره من النقاء، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه؟ أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرنا على النقاء، أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرنا على الغسل بالماء، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرنا في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء، فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد، أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء، وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله. وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب.
يعني المؤلف يقول هذا من عمل المجتهد، ومن قال أن هذا ليس من عمل المجتهد؟ لكن المجتهدين نظروا فرجحوا، وكل رجح لا نعيب على أحد من المجتهدين رجح جانبا، سواء رجح الاغتسال أو رجح مجرد انقطاع الدم، لا نعيب على أحد، لأن هذه المسألة محتملة، والمحتمل هو محل للاجتهاد. الذي ليس فيه نص من الشارع على حكم من الأحكام هو محل الاجتهاد. لكن كلام المؤلف يقول وفي مثل هذا الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب. نقول ماذا تعني بكل مجتهد مصيب؟ هل تعني أنه مصيب للأجر، أو تعني أنه مصيب للحق؟ أما إذا عنيت أنه مصيب للأجر فهذا لا شك فيه، أن كل مجتهد بذل وسعه واستفرغ طاقته في معرفة الحكم الشرعي أنه مأجور إن أصاب وإن أخطأ، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مصيب للأجر على أي حال إن أصاب وإن أخطأ، المجتهد الذي يجتهد. وإن عنيت أنه مصيب للحق فالحق واحد على الصحيح من أقوال العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ، ونقل في كل مذهب ولا يصح أن المجتهد أن كل مجتهد مصيب، فالمصيب واحد، ولا حاجة إلى أكثر من هذا، لأن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة، قال فإن أرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. إذن الحكم واحد عند الله عز وجل، لا تدري أنت هل تصيبه أو تخطئه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، دليل على أن الحق واحد، ولا كيف يصيب وكيف يخطئ؟ لو ما قال كل مجتهد مصيب. نعم.
وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف.
نعم، اعتبار أكثر الحيض لا معنى له هنا، كونها تغتسل إذا كانت إذا طهرت لأقل من مدة الحيض ولا تغتسل إذا كان الأكثر، هذا لا معنى له. نعم.
المسألة الثالثة، اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، وبه قال الأوزاعي: فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل.
نعم، أولا نقول اتفق العلماء على تحريم وطئ الحائض، فهو محرم. قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال المحاملي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، فالفعل محرم أن يطأ الحائض أو يجامع الحائض. ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا، يقول النووي وغيرهم: من استحل وطأ الحائض حكم بكفره، لأنه استحل ما حرم الله. يقول: من استحل حكم وطأ الحائض فحكم عليه الشافعية ومن معهم بكفره. قال: ومن فعله جاهلا وجود الحيض، لا يعلم أنها أن المرأة حائض، أو يجهل التحريم، أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه. يقول هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلاف الذي ذكره، وفيه القولان: الأول وهو أنه يستغفر ولا شيء عليه، إنسان أخطأ وطئ زوجته ولو كان متعمدا، أنتم عرفتم الحكم الشرعي، لكن هل يلزمه غير التحريم؟ هل يلزمه شيء آخر؟ جمهور العلماء المالكية والحنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين يقولون لا شيء عليه، عليه أن يستغفر ولا شيء عليه. والقول الثاني الذي يقول إن عليه دينار أو نصف دينار لأنه وطئ في الحيض، هذا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحد القولين ولعله القول القديم عند الشافعي أن عليه الكفارة أو هذا الذي ذكره هنا. وما هذه الكفارة؟ هو أن يدفع دينارا أو نصف دينار. هذا قول، حتى رواية عند الحنابلة هكذا، يدفع دينار أو نصف دينار كما ورد. وورد في بعض الروايات أنه إذا كان في أثناء شدة الدم فإنه يكفر بدينار، وإذا كان في نهايته فإنه يؤدي نصف دينار. وهذا الذي ذكره عن فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. ومعتمدهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما فيما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قالوا هكذا رواه أبو داود وغيره، وصحح بعض العلماء هذا الحديث وبعضهم لم يصححه وقال إنه صح الموقوف على ابن عباس ولم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التصحيح صححه جمع من العلماء من هؤلاء العلماء الذين صححوه، الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني، فوافقوا على صحة هذا الحديث. فإذا صح هذا الحديث هو المعتمد في هذا الباب، فيتصدق بدينار أو ما يساوي الدينار. نعم. وسبب اختلافهم،
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.
هذا دليل للذين فرقوا بين شدة الدم وغيره.
وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، وبه قال الأوزاعي. فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل.
نعم، لأن هذا الحكم الأصل في أنه توقيف، لا يمكن أن يقال بالاجتهاد. وبعضهم قال كفارة مثل كفارة الإفطار في رمضان، يعني توسعوا بعض الشيء، ولكن هذا الحديث إذا صح فهو المعتمد والأمر عليه، والحديث قد علمت أنه قد صح عند جمهور العلماء. وهذا يدلك على أن أحدا من العلماء لا يقول برأيه، لا يقول إلا بناء على النصوص الشرعية، فمن لم يصح عنده كيف يلزمه بكفارة، ومن صح عنده قال كيف أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل بالرأي. ولكل وجهة هو موليها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول نويت أن أصوم يوم الاثنين، ولكن قدر الله وتأخرت في الاستيقاظ فما وجدت إلا 10 دقائق قبل الأذان، فتناولت السحور حتى أذن المؤذن ولم أنتهي من الطعام، فهل يجوز لي أن آكل ما بقي من الطعام حتى ينتهي الأذان؟
أولا إذا كان هذا الصوم نواه تطوعا فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا أثر للنية. يعني لو أن الإنسان ما نوى أصلا في التطوع ولما انتصف النهار قال نويت أن أصوم، فالصحيح عند جمهور العلماء أن صيامه صحيح وإن كان لم يسبق له نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على عائشة فيقول هل عندكم من طعام، فتقول لا، يقول لقد أصبحت صائما، فإن وجد شيء أكل. فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما هذا الأخ الذي أكل بعد طلوع الفجر إن كان يريد أن يصوم، وإن كان لا يعلم أن الفجر قد طلع فلا حرج عليه في الأكل، ثم علم بعد ذلك أن الفجر قد طلع، لأن الأصل هو بقاء الليل. لكن إذا كان يعلم أن الفجر قد طلع فلا يجوز له أن يأكل بعد طلوع الفجر إذا أراد الصيام، والله أعلم.
ويقول هل يأكل وهو يسمع الأذان؟
نعم،
هل يأكل أثناء الأذان
حتى لا، إذا سمع المؤذن ما يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم.
الأخ يقول هل أجر العمرة يصل إلى الميت إذا أداها أهله وكان هذا الميت قد أدى العمرة في حياته، وما هو لفظ النية في ذلك؟
الأصل أن بعض الأعمال ورد فيها نصوص أنها تصل إلى الميت، مثل الحج والعمرة وغير ذلك، الصدقة، فهذه ثبت فيها أنها تصل إلى الميت. فإذا أدى الإنسان عمرة عن شخص آخر، لكن بشرط أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه هو، ويقول لبيك عمرة عن فلان، ويذكر من يأتي بالعمرة عنه، ولو لم يذكره وفي نيته أنها عن فلان ستكون عن فلان. كثير من الإخوة يسأل هذا السؤال، يقول أنا جئت إلى مكة في فترة محدودة وأريد أن آتي بعمرة عن نفسي أو عن غيري، من قريب، من أب أو عم أو أخ إلى آخره، فهل يجوز ذلك؟ أقول لا بد أن ندرك في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بعمره من المدينة إلى مكة، وهذه مسافة ليست بالقليلة على من كان يمشي أو على من كان على راحلة. وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرتين، أتى بعمرة واحدة في سفره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير من عامة الناس، من كافة الناس، لا يمكن أن يسبقه أحد إلى الخير، وما أتى إلا بعمرة واحدة صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أتى في سفره بأكثر من عمرة، وكان لهم أقارب وأقاربهم مسلمون، الذي له أب أو له ابن أو له أخ أو أخت، وما نقل عن أحد منهم أنه قال يا رسول الله أريد أن آتي بعمرة عن أبي أو عن أخي أو عن ابني. فخير الأمور السالفات على الهدى، يعني الواحد لا يأتي يظن أنه يفعل خيرا وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الأمر تردد بين أمرين، أمر داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أجازه في بعض الأحيان، قد تقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تأتي بعمرة، مع أنه قال حجك يكفيك لحجك وعمرتك، ومع هذا أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من التنعيم، فكيف تقول هذا؟ أقول جواز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن عائشة أحرمت متمتعة، بالعمرة إلى الحج ثم حاضت في الطريق وبكت وحزنت أن يرجع صواحبها بحج وعمرة وترجع بحج فقط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض هذا أمر مكتوب على النساء. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني تدخل العمرة وتدخل العمرة على الحج فتكون قارنة، فكانت قارنة، لأن كل من أحرم متمتعا ولم يتمكن من الطواف والسعي قبل عرفة فعليه أن يجعل حجه قارنا، فأحرمت بالحج وبقي في نفسها شيء أنها لم تكمل عمرتها الأولى، وأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم، كررت عليه الكلام أنها تريد أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معها أخاها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم وإنما أحرمت هي. فغاية ما في الأمر أن نقول بأحد أمرين، إما أن هذا الأمر لمن كان حاله كحال عائشة، إنسان أحرم بالعمرة ثم لم يتمكن منها فإنه يأتي بعمرة، أو غاية ما نقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها وذلك على سبيل الجواز. لكن إذا تردد الأمر بين الجواز وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فالأصل أن لا يكرر الإنسان، مع أننا نقول لو كرر لا محظور في ذلك جائز، لكن الأصل أن لا يكرر، وربما يكرر البعض ويزاحم الآخرين، وربما لا يذكر الله في هذه العمر التي يأتي بها إلا قليلا، فلو جلس عند البيت ودعا الله عز وجل لمن يحب دعا له بالمغفرة والرحمة وبما شاء لكان هذا أولى، والله تعالى أعلم.
الأخ يقول بالنسبة للملابس الرياضية التي من أندية الكفار ما حكمها؟
التي
ملابس الأندية أندية الكفار، الملابس الرياضية
أيوة
التي فيها شعار الأندية أندية الكفار،
هذه يعني ملابس كغيرها، لكن أن لا يكون هذا الشعار في الصليب أو في صورة شخص ويصلي به الإنسان، يعني غيرها من الأولى اجتنابها بلا شك، لكن قد تصل إلى حد التحريم إذا كان فيها صليب أو كان فيها صورة وهو يصلي بها ويشغل الناس بهذا، أو فيها عبارات قد لا تليق، فهذا عليه أن يتركها وأن يبعدها. نعم،
كذلك إذا كان فيها أسماء،
ولو حتى الأسماء، يعني هذا شغل للناس، لما يأتي شخص أمامك وكتب على فنيلته اسم فإنك تنشغل وتظل تقرأ أو شيء من هذا القبيل، فالمصلي منهي عن كل ما يشغل الناس أو يشغله هو.
قل ما حكم العطور التي فيها نسبة قليلة من الكحول؟
إذا كانت هذه النسبة مغمورة ضمن أكثر منها بحيث لا يشعر فيها لا يشعر بها، فهذه أجازها بعض العلماء والله أعلم.
الأخ يقول هل النية هي الإهلال أم بينهما فرق؟
النية
هي الإهلال بالعمرة أو الحج.
الإهلال هذا نطق، والنية هي نية الإنسان أن هذه العمرة عن فلان، وأهم شيء أن تكون النية التي في قلبك ماذا تعني. لو أن إنسان قال هذه العمرة عن فلان خطأ وفي نيته في قلبه أنها عن فلان، تكون للذي نواه بقلبه للذي نطقه بلسانه، لكن هذا الإهلال هو إشعار بالنية.
يقول إذا ذهب مع الميت إلى البقيع ثم عاد إلى الحرم هل يجب عليه تحية المسجد؟
إذا ذهب
إلى البقيع
أيوة
مع الميت
أيوة
ورجع إلى المسجد هل عليه تحية؟
إذا رجع إلى المسجد نعم يصلي التحية نعم، إلا إذا كان لخروج متكرر، إنسان يخرج ويدخل وله حاجة متكررة في المسجد هذا ليس عليه تحية.
والأخ يسأل يقول أخته مريضة بالشك وإعادة الشيء، ما العلاج وما العمل؟
أخته
نعم مريضة بالشك تشك وتعيد الأشياء
بالشك
نعم.
أو الوسوسة
هو يمكن هو
أيوة، لأن يعني الشك قد يحمل على معنى آخر، تشك في قدرة الله، تشك في كذا،
تشك في الوضوء مثلا تعيد
أيوة، لكن الصلاة. هذا الوسوسة نسميها الوسوسة هذه، يعني امرأة كلما أو إنسان كلما غسل وصل إلى غسل رجليه قال والله ما غسلت يدي، ثم يعيد هذه الوسوسة تأتي بعض الناس، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم منها. فعلى الإنسان أولا أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ، فإذا توضأ إذا كثرت معه هذه الوساوس فإنه لا حكم لها، يعني إنسان كلما قرأ التشهد أعاده مرة أخرى، وكلما قرأه أعاده مرة أخرى، خلاص اقرأ أنت مرة ولا تلتفت، يأتيك الشيطان يقول لك أنت ما قرأت التشهد، ما قلت كلمة كذا، لا تنظر إليه، أثبت على الحالة الأولى لك، توضعت قال لك أنت ما مسحت رأسك، إذا كان هذا كثر معك، إذا كثرت الوسوسة لا حكم لها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم تعبت وين؟ من زمان يعني؟ أيوة اقرأ عليها القرآن، وإذا في أحد يقرأ خليه يقرأ عليها. طيب وهي وعليها في أي مكان؟ في أي مكان؟ ركة شرعية. نعم. نعم. كيف؟ ورد هذا عند أن الإنسان يقرأ مثلا المعوذات وينفث، ينفث في يديه ثم يمسح بها سائر بدنه. أي هذا، لكن ورد هذا عند النوم ونحوه. نعم. لا أعرف هذا من الله أعلم.
هو أصلاً اللي اعتمر على نفسه هي فيه، اعتمر على نفسه هي فيه. الأخ يسأل يقول زوجته جاءت العمرة وهي حائض، ماذا تصنع؟ تريد أن تدخل المسجد وتزور، هل يجوز لها لأنها جاءت لأجل العمرة؟
لا تأتي لا تزور، كيف تدخل المسجد وهي حائض؟
للحاجة في ذلك،
حاجة ليست الزيارة واجبة عليها، الصلاة ليست واجبة عليها ولا مستحبة لها، ممنوعة من الصلاة، فتنتظر، فإذا طهرت لا مانع أن تدخل. نعم. في بداية الطواف. نعم هذا يعني والأمر فيه ساعة، ليس هذا السائل يقول ما الحكم في شخص في دورة المياه وأشياء لوثت الثياب دون علمه؟ يعني هذا إذا علم، إذا كانت هذه نجاسة وعلم بها قبل الصلاة عليه أن يغسلها وأن يطهر ثيابه منها، ولو وقعت هذه النجاسة عليه وصلى بها فإن صلاته غير صحيحة، إذا علم بالنجاسة وصلى بها فإن صلاته غير صحيحة، لأن من شرط الصلاة الطهارة من النجاسة، لكن لو فرض أن شخصا وقع على ثيابه نجاسة ولم يعلم بها فصلى، فلما صلى وجدها في ثوبه أو في ملابسه عموما، فهذا لا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. كذلك لو وقعت عليه نجاسة ورآها في ثوبه ثم نسي أن يزيلها وصلى فصلاته صحيحة، لكن لو علم بهذه النجاسة وعلم أنها على ثوبه وصلى بها فصلاته غير صحيحة، والله تعالى أعلم.
ذكر قاله في الصلاة، ذكرها وهو في الصلاة،
أي إذا تذكر وهو في الصلاة يعني بعد ما كبر تذكر النجاسة،
أيوة هو يصلي.
هذه إذا أمكن الإزالة بسهولة، إنسان في شماغة وجد نجاسة أو في طاقية أو في شراب أو في شيء يمكن إزالته في الصلاة، يزيله ويتم صلاته، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة ولم يقطع الصلاة، فخلع الصحابة نعاله وقال ثاني جبريل وأخبرني أن فيهما قذرا، فهذا الدليل. وإن لم يمكن في الثوب فهذا يقطع الصلاة ويغسل الثوب ويكمل صلاته. نعم. هذه مسألة، يقول الشخص لو أن مجتهدا اجتهد وأدى اجتهاده إلى مفاسد كثيرة، كما يقول إلى خراب بيوت، هذا الاجتهاد أولا إذا كان الاجتهاد في مسألة علمية، الاجتهاد نوعان، اجتهاد في الحكم واجتهاد في تطبيقه على الواقع اللي هو تحقيق مناطه. فإذا كان هذا الإنسان من أهل العلم، سؤال الأخ يقول شخص اجتهد وترتب على اجتهاده مفاسد كثيرة أو كما قال تخريب بيوت، فهل يأثم؟ نقول أولا الاجتهاد له شروط، فليس كل أحد يحق له أن يجتهد حتى وإن كان طالب علم، والعلماء بينوا هذه الشروط التي تلزم المجتهد. فمن اجتهد وهو ليس أهلا فهو يأثم بمجرد اجتهاد، مثل الحاكم ولو قضى بالحق، القاضي لو قضى بالحق عن جهل فهو يأثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القضاة ثلاثة قال اثنان في النار واحد في الجنة، وذكر منهم الذي قضى بجهل سواء أصاب الحق أو أخطأ. فالاجتهاد أولا يأثم صاحبه إذا لم يكن أهلا للاجتهاد، ومن أفتي، من أفتى وهو غير ثبت، أو من أفتي من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. يعني لو أن شخصا أوقع شخصا في مفاسد عظيمة بسبب فتواه التي لم يكن ثبتا فيها فهو يأثم على هذا، لكن إذا كان هذا الذي أفتى هو ثبت وعالم ومجتهد وأفتى بفتوى فلا إثم عليه، يصدق عليه لأنه اجتهاد في محله ومن أهله. الإنسان يأثم في الاجتهاد، الاجتهاد إنما يأثم صاحبه ويكون الاجتهاد حراما إذا كان من غير أهله أو في غير محله. إنسان يجتهد لك في حكم فيه نص من الشارع، هذا اجتهاده باطل. فالمجتهد قد يأثم أو من يفتي إذا كان الاجتهاد من غير أهله أو في غير محله، النصوص ليست محلا للاجتهاد. هذا من جانب، لكن إذا كان هذا الإنسان عالما بالنصوص من الكتاب ومن السنة وسأله شخص وأفتاه ثم هذا أخذ الحكم من المفتي وطبقه، مثلا سئل عن تارك الصلاة فأداه اجتهاده إلى أن تارك الصلاة كافر، فأخذ شخص هذا الحكم وذهب إلى شخص لا يصلي فقتله. هذا لا يأثم لأن هو أفتى على العموم، لم يفتي على التعيين بتكفير فلان وفلان. أو يسمع بعض الناس أن من قال كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر، فيأخذ الحكم ويطبقه على أحد الناس دون مراعاة لشروط التكفير ولا مراعاة لموانعه، فهذا لا يأثم المفتي لكن يأثم هذا الفاعل الذي طبق الحكم على غير وجهه. مثلا قال من قال لزوجته كذا فقد طلقت منه زوجته، فأخذها هذا وطبقها على شخص أكره على كلمة الطلاق مثلا. فأحيانا يكون الحكم صحيح لكن تحقيق المناط ليس صحيحا. في أشياء المفتي يفتي بكلام عام، تأتي أنت تطبقه على بعض الأفراد فتقع في الخطأ والخطر والزلل. نعم، هو يؤجر على اجتهاده، أما إذا ترتبت مفاسد لا يعلمها في بعض الأمور يوازن فيها بين المصالح والمفاسد، قد تكون مفاسد لم يعلمها هو.